ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله إلا أنت. في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي الجنة رحمتك وفي النار سطوتك وفي كل شيء حكمتك وآيتك. أنت رب الطيبين، أنت ملجأ الخائفين، أنت مقصد العابدين. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، رفع الله به رؤوسنا وكانت منكوسة، وأنار به أبصارنا وكانت مطموسة، وأسمع به آذاننا وكانت صمة، وشرح به صدورنا وكانت غلفة، هدى به الله البشرية، وزعزع به كيان الوثنية، وأنار الله به أفكار الإنسانية. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام عليكم يا أهل الإسلام في بلد ما عرف الإسلام، وسلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله في بلد ما سجد أهله لمنهج لا إله إلا الله أو لرب لا إله إلا الله. وإنها لفرصة سانحة، وإنها لجلسة طيبة أن نجلس مع هذه الوجوه التي عمرت بمنهج لا إله إلا الله، فتلألأ على سيمائها النور الذي يريده الله عز وجل. لقد كانت البشرية ضائعة، ضالة، مهضومة، هزيلة، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أذن الخير التي استمعت لداء الحق من السماء وبلغته للبشرية. وإنكم أيها الإخوة إن لم تعبدوا الحي القيوم وتتشرفوا على عبادته فلا خير والله، فإن من لا يعبد الله يعبد شهواته ومطامعه وبطنه وفرجه. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا. في صحيح مسلم عن عياض بن حماد رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى البشر فعمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ثم بعثني، يعني بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام المجدد الموجه العملاق ابن تيمية في القرن السابع: من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي أرسل به محمد عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما ولا يزكيه ولا ينظر إليه وله عذاب أليم. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، أو كرم الإنسان لما اختار من خير البرية نجمها وهلالها لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعالها، فأمدها مددا وأعلى شأنها وأزال شانئها وأصلح بالها. أنتم أبناء الذين حملوا لا إله إلا الله على المحيطات وساروا بها على البحور فأهدوها للناس، وأنتم أبناء الذين سجلوا بسجداتهم في إفريقيا وفي آسيا ولم تكتشف ذاك الحين أمريكا، فجئتم أنتم تهدون لها لا إله إلا الله بمعابد الإفرنجي. كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لن تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تطلب نارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصغى الحلي والدينار. هكذا يقول داعية الباكستان وشاعر الباكستان محمد إقبال يوم يخاطب الله عز وجل وهو يطوف بالبيت العتيق في مكة ويبكي ويسجل قصيدته تاج في مكة، يعني مكة البلد الكبير. أتى لمكة وما مات إلا قبل 50 سنة وظن أنه سوف يلقى أبناء الصحابة وأحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين فتحوا الدنيا، ففوجي بمجتمع من ضبط مع الإسلام كما ينبغي، فوجي بمجتمع همه السيارة والفلة والوظيفة. فدمعت عيناه وهو يطوف وسجل هذه الأبيات، يقول: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك؟ ينادي الله عز وجل: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا. يقول ما كأننا أهل تاريخ وأهل دعوة وأهل رسالة. فيا إخوتي في الله إن حديثنا شائق، شائق بكم وشائق في الجلوس معكم. يوم أتيتم هنا وكل شيء يحاربكم في دينكم، الشارع، المرأة الماجنة، المجلة الخالعة أو الخليعة، الأغنية السافلة الساخرة، الفكر الكافر، الوثنية العاهرة، الجاهلية في مبادئها كلها تحاربكم، ثم تصمدون وتصمدون. إن الذي يعيش في مكة أو في المدينة أو في أي بلد آخر يكون أسهل انضباطا منكم، لكنكم تكونون أكثر أجرا وصبرا منه، لأنكم تعانون ما لا يعانيه وترون ما لا يراه وتشاهدون وتبتلون بما لا يبتلى به. وقدوتكم في منهجكم الداعية الكبير محمد عليه الصلاة والسلام. يقول سبحانه وتعالى في منهجه وفي رسالته وفي دعوته: وإنك لعلى خلق عظيم. الأستاذ علي الطنطاوي يقول: نحن العرب كقرون الثوم. تعرفون الثوم؟ نحن العرب كقرون الثوم، كلما قشرت قرنا ظهر لك داخله قرون. يعني ما ننضبط. أمة لولا الإسلام همجية، ما كلهم يريدون أن يكونوا زعماء وعرفاء وموجهين. قال: فلولا أن الله بعث لنا محمد صلى الله عليه وسلم ما ننضبط أبدا. كانت كل قبيلة قابعة في الجزيرة أو في العراق أو في الشام أو في أي بلد ما تدين بالولاء، ولا يمكن أن تتآخى أو تعقد يعني علاقة ود مع جارتها أبدا، بل الأخ يقتل أخاه على مورق الشام، والرجل يطرد ابنه من شان ناقة أو غرض بسيط. أمة قتالية، أمة همجية، ما تنضبط أبدا. ولذلك يقول ابن خلدون في المقدمة: أمة العرب ما عرفت الانضباط إلا في الإسلام. فلما جاء عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ هل قادهم بالسيف؟ لا، إنه أمة لا تقاد بالسيف، أمة كالبركان كلما ضغط عليها ثارت. ولذلك اختارها الله للرسالة. بعض الشعوب إذا كبتت يمكن أن تذهب في الكبت كاليهود وغيرهم، لكن هذه الأمة مارد جبار، عربية فصيحة يقوله ابن تيمية، وذكية أيما ذكاء. ولذلك من هذه الصحراء أخرج محمد صلى الله عليه وسلم قادة الأمم، حتى لما تثقفوا وعرفوا أصبحوا أدباء العالم، وأصبح منهم شعراء العالم، وأصبح منهم مفكر العالم وزعماء العالم وقادة العالم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بناهم من هذه الصحراء، حتى يقول شاعر اليمن الزبيري: ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتنى اللفظ أمة من عفائه. فجاء عليه الصلاة والسلام فلم يستعمل السيف أبدا، أتى في مكة فدعاهم إلى الله عز وجل، فكان كما وصفه الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يقول: عجيب مسيرتك في الدعوة، وعجيب هذا الأسلوب الذي استخدمته في قيادة القلوب إليك، فهاجرت الأرواح إليك ورضيت بك إماما ورضيت بك رسولا. والعجيب والله لا نقولها عاطفة كما يتعاطف اليهود، كما يتعاطف اليهود جاهليتهم ولا النصارى لقصصهم، والله إنا نقولها بقوة وبشجاعة. ما وجد في العالم أحكم ولا أعدل في البشر ولا أخلق ولا أسيس للقلوب من محمد عليه الصلاة والسلام. يا سبحان الله، يأتيه العدو اللدود من أعدائه فيرى وجهه صلى الله عليه وسلم فيعود، فإذا هو بإذن الله أخا للرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا أراده الله أن يكون. ولذلك سئلت عائشة: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا في صحيح مسلم. سئلت: كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم؟ فهل ترجمت لحياته؟ لا، قالت: كان خلقه القرآن. وهذا من بلاغتها وإبداعها. فإذا قرأت القرآن فكأنك تقرأ ترجمة وافية لحياته عليه الصلاة والسلام. فهو يستقي أخلاقه من القرآن، والقرآن يقول: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يدخل عليه الصلاة والسلام مكة منتصرا ومعه 10,000 سيف كلها جاهزة إلى أن يعدم كل عدو له، وأعداؤه جردوا من السلاح كما تعرفون في فتح مكة. فوقفوا أمامه وجلسوا أعداؤه جلسوا أمامه، فقال عليه الصلاة والسلام يذكرهم بالأيام السوداء معه، يوم طردوه، يوم شتموه، يوم أبعدوه، يوم ناهضوه وهاجوه بالقصائد وبالأفعال الشنيعة. قال ما ترون أني فاعل بكم، كأنه يقول السيف معي اليوم وأنا المنتصر اليوم، فماذا تتوقعون أن أفعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى الله عنكم. فاختلط البكاء ربكة من فعله عليه الصلاة والسلام، فيقول الله له وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. أبو سفيان بن الحارث ليس بن حرب ابن عمه عليه الصلاة والسلام يكون أكثر الناس عداء للرسول عليه الصلاة والسلام، فلما يفتح صلى الله عليه وسلم مكة يأتي أبو سفيان بن الحارث هذا فيأخذ أطفاله ويخرج من مكة، فيقول له علي بن أبي طالب يا أبا سفيان إلى أين ترحل؟ قال أفر من محمد، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن لقيني أو غفر بي ليقطعني بالسيف إربا إربع. فقال علي يا أبا سفيان إنك لا تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأعلم الناس وأكرم الناس، فعد إليه وقل له كما قال إخوة يوسف ليوسف، فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فعاد ووقف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه وعيونه تهراق بالدموع وقال الآية التي تليها لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فاجتمعت عليه القلوب وهاجرت عليه الأرواح وتآخت إليه، ولذلك يقول الله في المنة الأمة العربية المتفتتة المتهرمة التي فشلت في أن تصوغ كيانا واحدا، لا يقول وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. واليهود علموا أنه رسول من عند الله، يقرؤونه في التوراة صباح مساء، ولكن هكذا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولنستمع إلى صورة من صور الدعوة التي وجهها صلى الله عليه وسلم مع اليهود. يهاجر من مكة إلى المدينة، وفي أول يوم يصل إلى المدينة يجتمع الناس عليه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حدث تاريخي عظيم، وسمعت المدينة أنه قد قدم عليه الصلاة والسلام ودخل المدينة فاجتمعوا عليه. فتعالوا لنرى صورة الاجتماع وماذا حصل في هذا الاجتماع لأول يوم. قال عبد الله بن سلام، هذا يهودي، قال عبد الله بن سلام الرجل اليهودي المسلم الذي أسلم فيما بعد، وقال الله عنه في القرآن قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من هو الشاهد الذي من بني إسرائيل؟ هو عبد الله بن سلام. هذا قال عبد الله بن سلام وهو يروي القصة، سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فكنت في من انجفل مع الناس فانجفلت معهم. قال فأتيت فرأيت، هذا الحديث في الترمذي وقال حديث حسن، قال فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ظنكم بوجهه عليه الصلاة والسلام؟ أحمد شوقي أمير الشعراء يقول والحسن من كرم الوجوه وخيره ما أوتي القواد والزعماء، يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام. قيل لأبي هريرة صف لنا وجهه صلى الله عليه وسلم، قال والله إنه لقد والله لقد نظرت إلى وجهي وإلى البدر وإلى القمر ليلة البدر فلوجهه أجمل من القمر ليلة البدر. وقالت أم سلمة: والله لكأن الشمس كانت تجري في وجهه عليه الصلاة والسلام. حتى يقول ابن رواحة: لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبئك بالخبر. يكفي أن تنظر إليه ساعة أو تنظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام فتعلم أنه صادق. فأتى عبد الله بن سلام قال: فأتيت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما استدينته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، إن وجه الصادق يعرف ووجه الكاذب يعرف. قال: فسمعته يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وهذه كلمات نور، من يستطيع أن يصوغ مثل هذه الكلمات؟ يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فكأنها تنسكب من نور أو كأنها در وياقوت. بالله لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت على أفواهنا العسل. قال: فعلمت وأوقع الله الإسلام في قلبي وعلمت أنه صادق وهو يهودي. قال: فقلت: يا رسول الله إن اليهود قوم بخت، يعني أهل زور وخيانة وزجر، وإذا علموا بإسلامي بهتوني، فأكتم إسلامي وسوف تسألهم عني. فقال عليه الصلاة والسلام: حي هلا، يعني حي هلا بك. قال: فأدخلني صلى الله عليه وسلم في مشربة في غربة وراءه صلى الله عليه وسلم، ثم دعا اليهود وأجلسهم وهم في المدينة. فقال: كيف ابن سلام فيكم؟ يعني كيف عبد الله تاريخه وصفته وسيرته؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وفقيهنا وابن فقيهنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: يعيده الله لا يسلم. فخرج عليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا وسيئنا وابن سيئنا وخبيثنا وابن خبيثنا. فأنزل الله عز وجل قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله هذا الكلام وشهد شاهد من بني إسرائيل، والحق ما شهدت به الأعداء، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويدبج ابن كثير قصصا من هذا المستوى في تفسيره ليثبت أن هذه الدعوة عالمية، وصحيح والله أنها عالمية. حتى يقول أستاذ سيد قطبه ويتحدث في الظلال في سورة التكوير يوم يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: عجيب، هذه الآية نزلت والرسول صلى الله عليه وسلم وحيدا في مكة، ليس إلا هو في مكة، حتى أقاربه وأعمامه كانوا يحاربونه، والله يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيقول سيد: فالدعوة تعلن عالميتها من اليوم الأول. فكان المنافقون يضحكون يقولون: يقول الله ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ونحن ما يستطيع أحدنا أن يبوء خوفا على نفسه. لكن بعد 25 سنة أثبت الله عالمية الدعوة. فأتى أجدادكم يا أهل التاريخ المشرق، ولا تاريخ إلا تاريخكم، وأتى أسلافكم يا أهل الأسلاف، فعبروا بعد 25 سنة المحيطات حتى وصلوا إلى الأندلس، وعبروا حتى وصلوا إلى الجند والسند، ثم أقاموا لا إله إلا الله هناك. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام استطاع بالخلق بالصدق بالوضوح أن يبني هذه الأمة. رجل يهودي اسمه ابن سعية يقول: قرأت في التوراة، ابن سعية يتكلم عن نفسه، أورد ابن كثير، يقول: قرأت في التوراة كل أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فوجدته كما قال في التوراة أو كما قال الله في التوراة إلا صفة واحدة. ما هي هذه الصفة؟ قال: قرأت أنه كلما أغضبته زاد حلما، الناس كلما أغضبتهم زادوا طفشا وغضبا وزهق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلما أغضبته زاد حلما. قال: فقرأت هذه الصفة أنك كلما أغضبته زاد حلما. قال: فأتيت، يقول ابن سعية في المدينة، قال: فذهبت للرسول عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله. قال: نعم. قلت: أنا تاجر من تجار اليهود وهذا مال أسلفك إياه حتى يفتح الله عليك. يريد أن يحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يغاضبه، فصدقه عليه الصلاة والسلام وأخذ هذا المال كلفة حتى يفتح الله عليه. وبعد 3 أيام أتى اليهودي قال أعطني مال الذي عندك، إنكم مطل يا بني عبد المطلب تماطلون الناس وتؤخرون حقوق الناس وتضيعون أموال الناس. فقال عليه الصلاة والسلام أما أعطيتني المال قبل 3 أيام وقلت للأجل حتى يفتح الله وما مر إلا 3 أيام؟ قال في أي مناسبة؟ بعد صلاة العصر والصحابة مجتمعون في المسجد. احتار عليه الصلاة والسلام، وقام هذا اليهودي يرفع صوته على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال اليهودي فما أنت عمر بن الخطاب وقد وقف بجانبي وتتدحرج عيونه في رأسه ويقول يا رسول الله دعني أضرب عنقه. عمر رضي الله عنه دائم جاهز، يقول لو تركه صلى الله عليه وسلم أن يضرب أعناق الناس كان ضرب نصف أعناق الناس. دعني أضرب عنقه يا رسول الله، فيقول صلى الله عليه وسلم اجلس، ويتبسم عليه الصلاة والسلام. فيرفع هذا اليهودي صوته ليكتشف الخصلة التي قرأها في التوراة كلما أغضبته زاد حلما، ويتبسم عليه الصلاة والسلام ويغضب، والرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم، وفي الأخير يأخذه صلى الله عليه وسلم بيده ويدخل به بيت فيعطيه من الزبيب ومن التمر ومن الحبوب ما يكافئ دينه، ثم يزيده على ذلك. فيقول اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله ما قرأت صفة إلا كانت كما قرأتها إلا صفة أنك كلما أغضبت زدت حلما. ذكرها ابن كثير، قال صلى الله عليه وسلم لو آمن بـ10 من اليهود، وهذا حديث صحيح، لآمن باليهود كلها فما آمن إلا 3. كان يتعامل عليه الصلاة والسلام في الدعوة على مستويات الناس. وإنه لعجيب أن يقول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يأتي أعرابي من الصحراء، وأهل الصحراء أهل الجفا، البادية أهل الجفا، يعني جفا في الكلام قلة أدب، يعني اسمحوني أنه موجود هذا، لأن الحضارة ترقق بغض النظر عن مبادئ الحضارة أو مناهج الحضارة، لكن هكذا. وفي الأدب المفرد البخاري من بدا جفا، حتى قالوا الأعرابي، بشروا الأعرابي قالوا أبشر، قالوا قال بماذا؟ بدوي، قالوا أبشر غدا يطل هلال رمضان، قال والله لو شتتنه بالأسفار. يبشرونه بدخول الصيام ويقول شتته بالأسفار، يعني من سفر في سفر حتى يفتح الله، يبقى يعني مفتر وهو مسافر، يعتذر بالسفر عن الله. وقالوا لآخر كما يقول ابن الجوزي وقد سافر هذا الرجل الآخر، سافر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما عاد إلى أهله قالت له زوجته بشر ماذا حدث في سفركم هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبشركم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذف عنا 2 وفي السفر الثاني يحذف 2 الباقية. يعني أنه بقي صلى 4 وفي السفر الآخر سوف يحذف 2. فهم ليسوا، حتى يقول الله عز وجل في القرآن في سورة التوبة الأعراب ماذا؟ أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله، يعني ما يفهمون الحدود، لأن يعني مستواهم ومعيشتهم والرأي العام الذي يعيشون فيه رأي جاهل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يجلس في المسجد يعلم الناس، فيأتي أعرابي فيقاطعه في الكلام يتخطى الصفوف، ثم يجلس معه فيصلي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر. ولما أصبحت التحيات وإذا بذاك العرابي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويرفع سبابته ويقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وهذا الحديث صحيح. فسلم عليه الصلاة والسلام وقال من الداعي آنفا، ويعرف عليه الصلاة والسلام أنه هذا، لكن أسلوب التجريح والتفسير ليس من منهجه أبدا صلى الله عليه وسلم. رفقة، حتى ما كان يبد الناس بنظره كذا ببصر ينظر فيهم، لا، في الصحيحين عن أبي سعيد قال كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ويقول البراء كنا إذا نظرنا إليه صلى الله عليه وسلم نكث نظره في الأرض. بعض الناس من قلة حيائه ما عليه أن ينظر فيك ساعة أو ساعتين أو 3 بدون غرض، لكن عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه فنظرت إليه خفض رأسه حياء ورفقة، لأن الله أدبه سبحانه وتعالى. فالأعرابي هذا قال له صلى الله عليه وسلم من الداعي آنفا؟ فقال أنا يا رسول الله، ظن أنه سوف يعطيه جائزة على هذا العمل النبيل. قال عليه الصلاة والسلام وهو يتبسم: لقد حجرت واسعا، يعني ضيق رحمة الله التي وسعت كل شيء. ثم نلبس هذا الأعرابي تضيق به الدنيا. وهذا الحديث في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، أن يأتي إلى طرف المسجد فيبول في طرف المسجد، هذه الثانية. أوردها سعد، وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل. فقام الصحابة ليوقع به أرضا ليحاسبوه على هذا العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تجرموه. ثم دعاه عليه الصلاة والسلام، فوضع صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا الأعرابي، لأنها من الرفقة والإنس والمماسكة والمرابطة وأخذ اليد من شيم المسلم، حتى المصافحة فيها سر. وكان عليه الصلاة والسلام يصافح الصحابة، وربما شبك يده بيد الشاب منهم ففتل يده عليه الصلاة والسلام، أنس وتواضع وخلق جم. فوضع صلى الله عليه وسلم يده على كتف الأعرابي وصدره وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله والصلاة والتسبيح. ثم دعا بذنوب من ماء، بسجل من ماء بدلو، فصبوا على البول وانتهت المشكلة. فخرج هذا العربي داعية يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمدح الإسلام، فأسلمت قبيلته عن بكرة أبيها. أرأيتم لو أنه ترك الصحابة وضربوه أبقاتا حتى وصل إلى فقد وعيه، فرأى في المنام سبعا سمان وسبعا عجاف، ماذا كان يحدث؟ سوف يرتد عن الإسلام، وسوف يكون وزارة إعلام من سيئة متنفلة بالدعاية المغرضة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد الإسلام. لكن ما هكذا منهجه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله عز وجل ونعود إليها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبعض الناس يريد أن يمتهن الدعوة وتكون مركبا له، يريد أن يتحدث عن الدعوة لتكون حقا له، ويظن أن الدعوة هي بالغضب، أن إذا رأيت الخواجة أن تقبض جبينك في وجهه وأن لا تنظر إليه وأن ترفع صوتك. لكنك إذا أتيت تدعوه لا يستقبل منك كلمة واحدة، والله لا يستعد ولا يتنازل ليسمع منك شيئا. ذهب بعض الدعاة البدائيين إلى نيجيريا في إفريقيا، فلقي راهبة نصرانية مبشرة تبشر بدينها المسيحي، فأتى هذا الرجل البدائي المسكين فغضب، مسلم هو يريد، غضب عليها وكانت على دراجة فلطمها هي والدراجة فتقلبت ثلاث مرات، فاستيقظت قالت: من هذا؟ فقال لها المترجم: هذا داعية مسلم. فتبسمت وقالت: معنى الكلام يا خسارة، الداعية لا يفعل كذا. هم يدركون أن دعوتهم لا تذهب إلا بالرفقة، ولذلك إذا أتوا إلى الشرق تعاملوا لمن أراد أن يؤسس هناك دعوة أو مبدأ، تعاملوا بالرفقة. ولكن سبقهم محمد عليه الصلاة والسلام في قيادة قلوب الناس إلى منهجه صلى الله عليه وسلم. أرأيتم إليه كيف يرق مع الناس صلى الله عليه وسلم؟ يأتي يصلي بالناس فيأخذ أمامة بنت زينب طفلة عمرها سنتان فيضعها على كتفه ويصلي عليه الصلاة والسلام. وهذا في البخاري ومسلم عن أبي قتادة قال: فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. هذا يعني كأنها مسألة بدائية لكن فيها أسرار. أولا التواضع الجم، ثانيا التياسر، ثالثا حق الطفلة والأطفال، الأمر الرابع الدعوة، وكيف كان يستغل صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المناسبات أن يعلم أصحابه درسا من الرقة والتواضع إلى الناس. يقول أبو بصرة في سنن النسائي: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، قال: فأبطأ في السجود، أبطأ صلى الله عليه وسلم في السجود، فأبطأ فانتظرنا، فأبطأ فانتظرنا، فأبطأ فانتظرنا، قال: فرفعت رأسي من السجود أنظر أين هو صلى الله عليه وسلم. يظن هذا العربي أنه ذهب صلى الله عليه وسلم يتغدى ويتعشى. قال: فرأيت الحسن والحسين على ظهره صلى الله عليه وسلم، أطفال أتوا دخلوا المسجد فرأوا الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا ساجد، فأعجبهم المنظر فصعدوا على ظهره. فلما سلم عليه الصلاة والسلام التفت إلى الناس واعتذر إليهم وقال: إن ابني هذان ارتحلاني، أو ابني هذين ارتحلاني، وخشيت أن أقوم من السجود فأوذيهما فانتظرت حتى جلسا. أي رقة هذه، وأي خلق هذا، وأي جلال هذا. بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب في البيت وكان الحسن على والحسين على ظهره وهو يشتغل بهؤلاء الأبصار. فكأن الناظر أو السامع يظن أنه ليس مهمة أو ليس مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يتلاعب مع هؤلاء الأبصار، وهو أكثر من استغرق وقته واستثمر حياته في تاريخ البشرية والإنسانية هو محمد عليه الصلاة والسلام. يوم الجمعة يأتي ويخطب الناس يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام، فإذا بالحسن يأتي وعمره 4 سنوات وثوب الحسن طويل بن علي ابن بنته عليه الصلاة والسلام السيد الكبير الشهير، فيأتي فيعذر في ثوبه فيمشي قليلا ويعذر ويسقط. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عجبه هذا الوضع فيقاطع خطبة الجمعة وينزل ويأخذ ابنه ويقول صدق الله إنه فتنة، ثم يضعه بجانبه ويلتفت إليه وإلى الناس ويقول إن ابني هذا حجب وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وبالفعل بعد 40 سنة تحققت هذه النبوة، فكان سيدا أصلح الله به بين الفئة العراقية والشامية لما التقت بعد صفين. والله يوم يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يقول كثير من أهل العلم إن رحمته صلى الله عليه وسلم في دعوته سرت إلى الحيوان، فكيف ندرك كيف سرت دعوته صلى الله عليه وسلم إلى الحيوان؟ في سنن أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت حمارة، الحمارة طائر أنثى الطائر اسمها حمارة، فرفرفت عليه صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس حوله، فقال عليه الصلاة والسلام وكأنه فهم لغتها ومقصدها من فجع هذه بفراخها، فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله خدت فراخها من عشها، قال لا تفعل أعد فراخها فإنها تشكو إلي أنك فجعتها بفراخها. يقول أحد الأدباء يعلق على هذه القصة جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بطرف صب واجفي، جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بطرف صب واجفي، من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف؟ وفي السيرة لابن هشام وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مزرعة رجل من الأنصار فجاءه جمل فوضع الجمل رأسه بجرانه على الأرض، ثم التفى صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة قال أتدرون ماذا يقول هذا الجمل؟ قالوا لا. قال والذي نفسي بيده لقد شكى إلي أن صاحبه أجاعه وأضماه وأتعبه ثم يريد أن ينحره. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام الأنصاري وهو ليس حاضر فقال ماذا فعلت؟ قال أريد أن أنحر هذا الجمل. لذلك قال عز من قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان عليه الصلاة والسلام بدعوته رحمة، وكان يحدث الناس دائما أنه لا يستطيع الإنسان أن ينتصر بدعوته إلا أن يكون رحمة مهداة. يقول الحسن البصري لو قال لي مشرك من المشركين حسنا لقلت له أحسن، لو قال لي مشرك من المشركين حسنا لقلت له أحسن. وإن من ضرورة أن تكون داعية أن تكون حسنا وأن تكون حبيبا إلى الناس. كيف تجرح شعور الناس وتسير إلى الناس وتقدر جبينك في وجه الناس وتعبس وجهك في وجوه الناس ثم تقول لماذا لا يستمع لي الناس وينقاد للناس؟ إن الذي يريد أن يكون مؤثرا في الناس يكون قريبا من قلوبهم حبيبا إليهم كما كان عليه الصلاة والسلام، فهو قريب إلى القلوب عليه الصلاة والسلام، وهو صادق لأنه متأكد مما يدعو إليه. عمر بن الخطاب كان في الجاهلية الجهلاء لا قيمة له، ولو عاش ومات على هذا المستوى لما ذكر في التاريخ أبدا، لأن الذي يعيش لبطنه ولفرده ولشهوته لا مقام له أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. ولكن أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اليوم الأول وضع صلى الله عليه وسلم يده في يد عمر وبايعه على لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن من أتى بلا إله إلا الله كان الناس يحبونه، حتى يقول عمر كلمة والذي نفسي بيده لا ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها، هذا في الترمذي. فقالوا ما هي؟ قال ودعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فقال يا أخي لا تنسنا من دعائك. فيقول عمر والله ما أريد أن لي الدنيا بما فيها أو ما فيها بهذه الكلمة، يا أخي من الذي يقول يا أخي؟ تصور في ذهنك أن الذي سوف يصلي بك صلاة المغرب الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف تراه عيانا ويصافحك بيده ويقول لك وأنت تستأذنه للسفر: لا تنسنا من دعائك يا أخي. فتبقى في أذهانهم: عمر هذا كان لا يعرف الرحمة، في الجاهلية كان يبطش وكان لا يتبسم، حتى في الإسلام تبسمه قليل لأنه عملاق من فحول الرجال القوارع أو من رجال العالم الأذكياء الذين ظهروا التاريخ. فلما أسلم وأدخل صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله في قلب عمر كان من أرق الناس، حتى ما كانت عينه تكف أبدا من الدموع. يقول جابر: كان عمر يصلي بنا صلاة الفجر فكان يقرأ سورة يوسف، وكنا ننتظر متى يبكي، لأنه إذا وصل قوله سبحانه وتعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ينشد حتى نسمع بكاءه من آخر الصفوف. ويأتي يوم الجمعة على المنبر فيجلس أمام الناس يوم كانت لا إله إلا الله تسري في أعراقنا وفي ذرات كل جسم رجل مسلم منا، فيجلس على المنبر وعليه ثوب طويل لأن عمر رجل عملاق في الجسم، فيقول: يا أيها الناس اسمعوا وعوا. فيقول سلمان: والله لا نسمع ولا نعي، سلمان الفارس. فيقول عمر: ولما يا سلمان؟ قال: أتكسون من ثوب واحد قصير وتكتسي أنت ثوبا طويلا؟ فيقول عمر: يا عبد الله ابنه رد على سلمان. فيقول عبد الله: إن أبي رجل طوالا وإنه كساكم من ثوب ثوب، وأما هو فإنني أعطيت ثوب الذي كان لي حصة من بيت مال المسلمين. فلما اقتنع سلمان قال: الآن قل نسمع وأمر نطع. قال عمر للناس: أرأيتم لو مرت ماذا كنتم فاعلين؟ فقام بدوي عربي من آخر المسجد وسل سيفه وقال: والله يا أمير المؤمنين لو قلت بنفسك هكذا لقلنا بالسيف هكذا. فيقول عمر: الحمد لله الذي جعل في رعية عمر من قال: من لو قال هكذا بنفسه لقالوا بالسيف هكذا. هؤلاء النماذج الذين أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجهم بشيء، لا بالإرهاق لا بالقوة لا بالغطرسة، إنما بالحب والولاء وبالرفة التي أتى بها صلى الله عليه وسلم، لكنه في موطن الحاجة وموطن الشجاعة هو البطل الشجاع. علي بن أبي طالب أشجع الناس، حتى يقول محمد إقبال في مدحه من مقطوعة الله شعر البنجاء، يقول في فاطمة: هي زوج من؟ هي بنت من؟ هي أم من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أكرم مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسأل عنه سوى سيف غدا بيمينه تياها. يقول علي: كنا إذا اشتد الخوف وحمل الوطيس في المعركة نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أقربنا إلى القوم. ويقول أنس: والله ما رأيت أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسن خلقا، والله لقد صاحبته 10 سنوات وخدمته 10 سنوات، ما قال لي في أمر فعلته لما فعلته ولا في أمر تركته لما تركته. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن الجارية كانت تأخذ بيده فتذهب به لتريه بعض معالم المدينة، إن حدث شيء من الحوادث التي تليق بعقول الأطفال أخذته ليذهب معه عليه الصلاة والسلام. ويقول جرير بن عبد الله البجلي أحد الصحابة: ما رأني صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، حتى النظرات كان يوزع النظرات بين الناس، وربما يركز على بعض الناس في الجلسة ليقودهم ويرقبهم ويؤلفهم بالنظرة، وهذا مستوى تربوي أتى به القرآن. يقول عمرو بن عاص: أسلمت فقدمت على رسول الله عليه الصلاة والسلام فجلست في مجلسه، قال: فأخذ يحدث الناس وأخذ يبدني بصره ينظر إلي كثيرا، قال: فظننت أني أفضل الناس. قال: فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من موعظتي قمت إليه وقلت: يا رسول الله من أفضل الناس؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قلت: ثم من؟ قال: فعدد رجالا فوجدت أنني خسف بي، لأنه مسلم للتو، يعني ما أخذ في الإسلام إلا قليل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يرغبه بالنظرات إلى الإسلام. فطريقته صلى الله عليه وسلم في الدعوة كانت قائمة على هذا المستوى: علم وصدق وإخلاص وحب وإخاء. ثم أتى الصحابة والسلف الصالح الرجل تلو الرجل الآخر ينقلون هذه الدعوة إلى الشعوب. إندونيسيا ما فتحها جيش جرار ولا فسائد متنظمة ولا قوة عارمة، وإنما فتحها التجار. أتوا بالتجارة فرآهم آل تلك البلاد وهم يتعاملون بالصدق والأمانة والخلق والحياء والعفاف، فدخلوا في دين الله أفواجا. ولذلك أتى عبد الله بن المبارك، وكلكم يسمع عبد الله بن المبارك، يقول الذهبي في تذكرة الحفاظ: والله إني لأحب عبد الله بن المبارك لما جعل الله فيه من علم وعبادة وزهد وخير وجهاد. كان مجاهد وقت المعركة، وخطيب على المنبر، وعالم في الحلقة، وزاهد من الزهاد، وعابد من العباد. قال الإمام أحمد في عبد الله بن المبارك: إن له خبيئة عند الله عز وجل رفعه بها. عبد الله بن المبارك هذا رافقه أحد تلاميذه في السفر، قال تلميذ هذا: رأيت يصلي كما نصلي، ويصوم كما نصوم، ويقرأ القرآن كما نقرأ القرآن. فقلت في نفسي: لما رفع الله عبد الله بن المبارك علينا وصلاته كصلاتنا وصيامه كصيامنا وقراءته ككراءتنا؟ قال: حتى مرت بنا ليلة لا أنساها، طفئ السراج في غرفتنا، فذهبنا نلتمس السراج فأتينا إليه وهو في الظلام ودموعه تهراط من رأس لحيته. فقلنا: ما لك؟ قال: تذكرت والله القبر وحشته في هذه الغرفة. قال: فعلمنا أن الله رفعه بسريرة في قلبه. يخرج لما سمع قتال الروم، واسمحوا لي في الاستطراد قليلا لنعود في صد الموضوع. نقفور هذا يسميه المعتصم، وهذا الرشيد كلب الروم، كان قبله امرأة تدفع الجزية للمسلمين، فلما تولى نقفور هذا رفض أن يدفع الجزية للمسلمين، فكتب له هارون الرشيد رسالة يقول: من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم، أما بعد الجواب ما تراه دون ما تسمعه. ثم استمرت الحملات حتى أتت مقصة أمورية، امرأة ضعيفة يوم أن لا كان ضعيفا عند المسلمين ومجتمع على لا إله إلا الله، يأتيها رجل رومي عاهر فاجر فيؤذيها ويشتمها ويفضحها أمام الناس، يعني يقولون يرفع ثوبها أمام الناس، فتبكي وتقول: وا معتصمة. وبينها وبين المعتصم مئات الأميال، فيقول الرومي وهو يضحك: انتظر المعتصم حتى يأتي على فرسه الأبلق لينصرك. فسمع أحد الناس المسلمين في السوق كلمة ومعتصما، فسرى بها ودخل بها على المعتصم، فقال: رأيت كيت وكيت، امرأة أهينت كرامتها فقالت ومعتصما، فقال لها الرومي: انتظر المعتصم حتى يأتيك لينصرك. فوجد المعتصم وقال: والذي لا إله إلا هو، والذي لا إله إلا هو لا يغشى رأسي ماء من جنابه حتى أجهد 90,000 أدوس بهم الروم. ربما معتصماهم طلقت من أفواه الصبايا بيستين، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. فأتى المنجمون إليه، كانوا بعضهم من الروم، أرادوا أن يعطلوا هذه المسيرة، فقالوا: لا تغزو الروم في هذا الوقت ولا تقاتلهم. قال: ولماذا؟ قالوا: لأن الشهب السبعة ما ظهرت. فرفض وعصاهم وخرج، كان يفتح كل مدينة ويرفع علم لا إله إلا الله ويحرق القلاع والقصور، حتى قدم إلى تلك المدينة التي لقمت بها المرأة، فينتصر ويأتي لذاك الرجل بعينه ويقول: المرأة هذا مولى لك وخادم لك. قالت: قد أعتقته لوجه الله عز وجل. فيقول المعتصم: أنا المعتصم وهذا فرس الأبلق، أعلمت أنني أتيت ونصرتها؟ قال: إي نعم. فيقول أبو تمام: 90,000 كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب، أين الرواية؟ أم أين الطلاسم؟ وما أين النجوم؟ وما صاروه من زخرة وفيها ومن كذب؟ يقول: إنها حديث مبهرجة. فالشاهد عبد الله بن مبارك كان في هذا الجيش، كان عالم وعامل، لكن لما أتى الجهاد خرج بنفسه. فكتب له الفضيل بن عياض يقول: تترك الحرم وتترك المقدسات وتخرج إلى السرور؟ فيرد عليه يقول للفضيل: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يقضب خده بدموعه فيفرنا بدمائنا تتفضل.
عبد الله بن مبارك هذا جاوره رجل يهودي. فلما جاوره رجل يهودي كان اليهودي أخرج بابا على دار عبد الله المبارك على بيته باب فتح بابا فكان يأخذ الإمامات والفضالات فيجعلها عند باب عبد الله المبارك فيجمعها عبد الله المبارك ويقول لأهلي لا تسأل اليهودي أننا سأبغينا من هذا. ويستمر الحال باليهودي على هذه الفترة. فكان عبد الله المبارك إذا شرى لحما لأهله بدأ باليهودي فأعطاه، فإن شرى فاتحة أعطى اليهودي قبل أهله، فإذا شرى لبسا لأطفاله ألبس أطفال اليهودي قبل أطفاله. قال فأتى رجل يريد أن يشتري دار ذاك اليهودي، قال اليهودي داري قيمتها 1000 دينار 2000، أما 1000 فقيمة الدار وأما 1000 لديار عبد الله المبارك. فسمع عبد الله المبارك فقال ورفع يديه الله المهدي للإسلام، فهداه الله ودخل في دين الله. صحيح أن نستطيع أن نلقي محاضرات وكتب رمانة طمانة على الناس، لكن ينظرون إلى تعاملنا. إذا وطئ أحدنا أو وطئ رجل في الإسبيت أقام الدنيا وأقعدها وأدخل الحرب العالمية الثالثة من أجل أنه وطئ في رجله، ثم يقول أنا داعية صابر محتسب في سبيل الله. يعني خطباء وفقهاء إذا كنا على المنصات، لكن ننزل نتعامل مع الناس فلا يجدون التطبيق بالدعوة. إذا يقول سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وتستهزئون. كيف تأمرون الناس بالكلمة اللينة الطيبة ولكن أفعالكم تكذب ما قلتموه على المنبر قبل دقائق؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلو بين العمل وبين الدعوة، لأن العمل والقدوة إنما هي المتمثلة بالصف. وإلا لو كانت المثلة مثل الصفادة كان غلبنا كثير من الناس، أو كنا علمنا الناس باللسان، لكن الله عز وجل لا يقبل إلا العمل. إذا كنا من أمثال هؤلاء النجوم، إجا الرجل من العاهرين المشرفين على أنفسهم، حياتي هذا الرجل يؤذي هذا حنيفة، ما يتركه ينام الليل. يريد أبو حنيفة أن ينام فلا يتركه هذا الرجل، دائما يولول ويصحل ويرقص في بيته المجاور ويقول أضاعوني وأيفة أضاعوا بيوم كريهة وسداد ظهري. وفي ليلة من الليالي اختفى هذا الصوت والرقص، فسأل أبو حنيفة قال أين جارنا؟ قالوا أخذه العسل الشرطة، أخذوه إلى السلطان. فلبس أبو حنيفة ثيابه وأخذ بغلته وذهب إلى السلطان وقال كيف تسجنون جاري؟ فلما راه السلطان وكلهم يعرف أبا حنيفة قام وقال مطلبك؟ قال فك جاري، ففكه وأطلقه. فأخذه أبو حنيفة وركبه معه البغلة، فأخذ جاره يبكي فيقول أبو حنيفة ما لك؟ قال أسأت إليك وآذيتك وأسخرتك ثم تخرجني من السجن، أشهد أني تائب إلى الله عز وجل منيب إليه. لأن هذه تغني عن 1000 محاضرة، ولو آذى كل إنسان أو لو آذى الداعية بعض الناس ثم أتى يدعوه من الإسلام لنفروا ولم استقبلوا منه كلمة واحدة أبدا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كيف تكون داعية؟ فهذا هو العنصر الثالث، كيف تكون داعية؟ كيف ترشح نفسك ليكرمك الله بالدعوة؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الدعوة بارك الله فيكم منصب شريف، لكن لا بد للداعية من 3 أمور. أول العلم. وأقول لكم بصراحة إننا بحاجة إلى هدوء الحلقة أحوج منا من حماس المنبر. نحن شبعنا من الكلمات الرنانة والخطب الطنانة، يعني امتلأنا وتحمسنا واحترقنا وطبخنا وقلونا من كثرة ما سمعنا من الخطب النارية التي تنزل على رؤوسنا كالرصاص، لكننا نخرج فنبحث في أنفسنا فما نجد علما. الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته ما كان يجمع الصحابة فيلقي عليهم خطب فيضرب المنبر بيده صلى الله عليه وسلم ويصيح ويرفع رأسه ويتكون مظاهرة بعد صلاة الجمعة في سكك المدينة ويصفق الصحابة له بعد أن ينتهي من الخطبة، لا، كان يلقي الكلام هادئا لكنه أصيلا عميقا.
فنحن بحاجة يا شباب الإسلام إلى علم. وإذا سمعت الإنسان يزهدك في العلم فإنما يزهدك في الدعوة الإسلامية. يقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. صحيح أننا لسنا مطالبين أن يجلس الإنسان يغلق على نفسه غرفة ويبقى يقرأ كتب الدنيا، كلما انتهى من كتب الفقه بدأ بكتب الحديث، وإذا انتهى من الحديث بدأ بكتب التوحيد حتى يموت ويلقى ربه تائبا منيبا، وما عرف الناس وما رأى الشمس إلا مرة في عمره. هذا ليس مطلوب في الإسلام، وليس مطلوب منا أن ننزل إلى الناس فلا نقرأ شيء ولا نعرف شيء، وإنما دائم دعوة. لكن اسألوا في أحكام الصلاة ما يدري، اسأله كيف يتعبد الله عز وجل، كيف يتصل بالله ما يدري. فالذي ينبغي للداعي أولا العلم، وهذه الرسالة رسالة العلم، ولا يمكن أن نبلغها إلى الناس إلا بالعلم. صحيح أنك تستطيع أن تعطي الناس عمومات، والناس شبعوا، أعداء الإسلام يعرفون هذه، حتى يضحكون على دعاة الإسلام يقولون أنهم ما يعرفون إلا الإسلام، دين قوة، دين عدالة، دين سآخي، يصفون من هذه الكلمات ألف كلمة. الإسلام دين عدالة ودين أخوة ودين كرامة ودين إنقاذ، لكن أين العلم الموصول؟ أين التأثير العلمي الذي ينفع الناس؟ أظهر لهم أن العلم دين كرامة ودين قوة ودين تآخي. أولا ليس هناك عندنا نماذج، وللأسف نحن المسلمين أن نقول هذا المجتمع مرتضى ليكون صورة حقيقية للإسلام، حتى يفاجئ الذين يأتون إلينا فلا يجدون هذا الأمر واضحا عندنا. فصورنا كأنها فردية، ربما تكون بعض التجمعات تبدي بعض الصور لكنها تثلم بالنقص، وهذا موجود، والكمال لله عز وجل. فنريد الآن أن تجعل من نفسك أنت أمة، لأن الله يقول في إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتة، أمة من العلم وأمة من الأخلاق والتخصصات. بارك الله فيكم، بعض الناس يقول إن التخصصات تمنعني من العلم الشرعي، لا والله، والله لقد رأينا من الأطباء منهم أجود في الحديث من أهل الحديث الذين يدرسون في كلية أصول الدين قسم السنة في التخريج في التبويب في الترتيب، ووجدنا في أهل الهندسة منهم أعمق في التفسير من أهل قسم التفسير في كلية الشريعة، ووجدنا منهم في أقسام أخرى علمية بحتة منهم أجود في الفقه من هؤلاء الذين يدرسون الفقه صباح مساء. فتح من الله عز وجل. أنا أضرب لكم مثلا الآن الشيخ الأستاذ الألباني، هو لا يحمل شهادة، معروف هذا، وهو لم يدرس في أي مدرسة، يقول كان يشتغل في الساعات في ترجمة علماء مفكرين عرفتهم، كتاب علماء مفكرين عرفتهم مجذوب، يقول كان يشتغل في صناعة الساعات في تصليح الساعات في شارع في دمشق، فمر به أحد الباعة وعنده إحياء علوم الدين الغزالي، فقرأ الألباني إحياء علوم الدين والتخريج فأعجبه التخريج، فذهب إلى البيت وجمع أوراق وأخذ يخرج على هذا المنوال، ثم جمع كتب وأخذ يخرج 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 حتى بلغ هذا المستوى، أصبح مرجع من مراجع الحديث. فأنا أقول لكم لا ينفركم بعض الناس من العلم، لأني أسمع بعض الكلمات يقول التخصصات التخصصات، احذر أن تتكلم في الفقه، احذر أن تتكلم في الحديث. أنا معهم في شيء وأخالفهم في شيء، معهم أن من لم يتمكن في الفقه مثلا أو في الحديث أو في التفسير صحيح لا يتكلم في غير فنه، ولست معهم في قولهم أنه لا ينبغي للفقيه إلا أن يكون متخرجا في الفقه من قسم الفقه، ولا ينبغي للطبيب الذي عنده فقه أن يتكلم في الفقه، لا. فالعلم بارك الله فيكم، نريد أن نحول جلساتنا من جلسات كثرة الفكر إلى جلسات علمية، شبعنا من الفكر، 40 سنة ونحن ندندن بالفكر، يعني كلمات فكرية، تجد الكتاب 500 صفحة لكنك تقرأه من أوله إلى آخره وهو عمومات. يعني الإسلام حينما نظم نظرية الدعوة الإسلامية وحركها في المجتمع أنتج شبابا مستقيما فأحدث بركانا وهزة في العالم، ثم من هذا الكلام مترادف وتخرج وأنت مثل ما دخلت. ونريد أن نعود إلى العلم الأصيل وهو علم التحقيق الأصالة، والأصالة عند المسلمين العجيب أن العلم عند المسلمين يسير سهل. الآن ننظر إلى الصحابة، يقول البخاري في كتاب العلم في صحيح البخاري في صحيحه يقول باب العلم، قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله وتعلم أصحاب محمد كبارا. كم عمر أبي بكر لما بدأ يتعلم؟ تدرون كم عمره؟ 38 سنة. دخله الشيب، دخل في لحيته الشيب وبدأ يتعلم فأصبح عالم الدنيا في العلم الإسلامي، فما قال له صلى الله عليه وسلم أنت فاتك العلم، لأنك لو بدأت من الخامسة أو من السادسة فحفظت، ثم تبدأ في المتوسطة ثم الثانوية ثم تتخرج إلى جامعة كذا وكذا، لا. وعمر رضي الله عنه حول هذا السن، فنحن عندنا العلم في الإسلام سهل ويسر، لا يشترط فيه سن، وإنما الذي نقل إلينا نحن في الدول الإسلام بالشرق أن السن من كذا إلى كذا لا يصلح للحفظ، وسن كذا وكذا يصلح للفهم، وسن كذا وكذا بعدها ما يستطيع الإنسان متلقى هذا علم أتى من فرنسا ومن بلاد الغرب عام مثلا من ديكارت وكانت. أما نحن في الإسلام لا، علمنا مسهل، لك أن تطلب العلم ولم يبقى من عمرك إلا سنتين، لك أن تبدأ عمرك 60 أو 60 سنة فتبدأ تتعلم وتكون من أعلم الناس. القفال الشافعي أحد علماء الشافعية، له مجلدات 8 مجلدات في أصول الفقه، ما يستطيع أن يحملها الحمار إلا بكل تعب. هذا المجلدات تدرون متى بدأ يطلب العلم؟ بدأ عمره 40 سنة. ذهب يقول ذهبت في الطريق أطلب العلم، يعني سافرت لطلب العلم، قال فلما أصبحت وسط الطريق فكرت في نفسي، قلت عمري الآن 40 سنة وسوف أتعلم 10 سنوات، كم يبقى من عمري؟ قال فأردت أن أعود وأترك طلب العلم. قال فمريت بإنسان يسوق جمالا له وهو يترنم يغني ببيتين من الشعر، يقول في البيتين أطلب ولا تفجر من مطلب، أطلب ولا تفجر من مطلب، فآفة الطالب أن يفجر، أما ترى الحبل بطول المدى على صليب الصخر قد أثر. قال فعد تعاد أول ليلة يقولون لما سلم له قال العلم واجب التحصيل، هذه أول جملة. قال فكررها من الصباح إلى المساء، وأتى في المساء فقالت الجارية ما لك تكرر هذه الكلمة والله لقد حفظتها من مرة. تقول جاريته قال أنت تقرئين اليوم وأنا أقرأ لسنوات. ثم أصبح من علماء الشوافع، وما مات إلا أصبح من علماء الدنيا. فالمقصود أن ما عندنا إحباط، والتخصصات هذه أن تلغي علينا طلب العلم والتفقه في الدين، لا والله. وطريق العلم أمور، أولا أن تؤسس لنفسك مكتبة ولو صغيرة، وليست العبرة بكثرة الكتب. كثير من الناس تجد عندهم كتبا كثيرة ولكن لا يقرؤون، ديكورا في البيت زينة فقط. والأمر الثاني أن تحاول جلسات مع الإخوة أن تكرر مع الإخوة أي أخ له أي تخصص، لأن فهمه مع فهمك وفهم الآخر مع فهمك وفهمه يزيدك إشراطا ووضوحا في الفهم. الأمر الثالث أن تحرص على صفاء القلب بالتقوى ليرزقك الله علما نافعا. الأمر الثاني من أمور الدعوة من مرتكزات الدعوة الإسلامية التي يريد أن يجيها الإنسان التمثل بالدعوة ظاهرا وباطنا، وسبق هذا في معرض الكلام، لكنني أدعو نفسي وإياكم إخوتي في الله إلى أن نتمثل هذه الدعوة، إلى أن نري الأمم أننا شباب محمد صلى الله عليه وسلم وأننا نتمثل بهذا الدين، ثم نترك الخلافيات الجانبية. الخلافات الجانبية والطعنات الحاقدة من بعض الناس إلى بعض فإنها سبب في إحباط الدعوة. كل من يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة فهو حبيبنا وقريبنا وأخونا من أي بلد كان ومن أي مكان كان وإلى أي انتماء كان. إن يختلف ماء الوداد فإننا نسري ونغدو في إخاء تالدي، أو يختلف ماء الغمام فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. فتمثل الدعوة في حياتنا هو المطلوب. الأمر الثالث الذي أريد أن أشير إليه وهي نقطة خطيرة أشار إليها كثير من العلماء، هي بارك الله فيكم أن الذي يظهر من الدعوة الإسلامية الآن في شعوب الأرض قلة الاهتمام بالنوافل وبالآداب والسلوك العامة. يقولون يكفيك أنك يعني تقيم الفرائض، لكن النوافل هذه ما عليك منها، الأمر سهل. والإنسان إذا كان داعية يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه الإنسان العادي، يحتاج إلى نوافل، يحتاج إلى قوة في الدعوة، يحتاج إلى زاد ومدد. كيف يكون داعية من لا يمر بالقرآن ولا يقرأ ولو كل يوم صفحة واحدة من القرآن؟ كيف يكون داعية من لا يكون له ورد من الذكر أو جلسة من الذكر الروحية مع الله عز وجل؟ كيف يكون داعية من لم يستفد ولو مسألة أو حديث نبوي في اليوم الواحد زيادة على معلوماته؟ لذلك ما يمكن أن تنجح الدعوة التي تهمل النوافل، مسألة خراب العوام من الناس والناس العاديين، لكن الداعية لابد أن يزيد ليرتفع عن مستوى الناس، لأنه يعطي دائما مددا ويعطي دائما من نفسه تيارا، فكيف يعطي الشيء فاقده؟ يقول عبد الله بن المبارك: من ترك الآداب عاقبه الله بترك السنن، ومن ترك السنن عاقبه الله بترك الفرائض، ومن ترك الفرائض ابتلاه الله بالكفر. الإسلام عجيب، إذا تساهلت في مسألة بسيطة ابتليت بمسألة أطم وأكثر، ودرس في نفسك. يقولون: من ترك السنن الرواتب هذه ودون على تركها مرت بمرحلة يترك الوتر، ثم تمر بمرحلة يؤخر الصلوات عن أوقاتها، ثم تمر بمرحلة لا يصلي الصلوات في الجماعة، ثم تمر بمرحلة نعوذ بالله قد يترك بعض الفرائض ثم ينسلها. فالمحافظة المحافظة على الآداب، ولا يستصغر الإنسان شيئا، حتى مسألة الشرب باليمين والإعطاء باليمين والأكل باليمين، يعني ليست هذه كل الإسلام، لكنها من آداب الإسلام. وإذا تركته وقلت الإسلام ليس معناه لحية وعمامة وسواك وتقصير ثوب، أنا معك أنه ليس هو، لكنها من الإسلام. والبيت الكامل هو الذي اكتمل من كل ناحية، أما البيت ولو قل فيه كل شيء فإنه سوف يكون ناقصا مهما ظن الإنسان أنه كاملا. ثم أدعوكم إلى روح التآلف، وأنتم مدعوون وأنتم تعرفون هذا، وأن لا يمكن أن ننتصر ولا أن نبلغ دعوة الله إلا بالحب وبالإخاء وبالتواد، وندع الأمور الجزئية لا تكون مثار الجدل والاختلاف، بل نجتمع على القواعد الكلية التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعمل عليها، وأما هذه فنتسامح ونتعافى ونستمر، فإن معنى ذلك ضرب للإسلام والمسلمين. أن يكون في بلد غربة، والإنسان والله إنه يشعر في هذه البلاد بغربة، كيف بكم وأنتم السنوات الطويلة ونحن لأيام قصيرة شعرنا بغربة لا يعلمها إلا الله. فإذا رأى الإنسان أحدكم وجهه مشرق بالإيمان آنس غربته ورد لوعته. ففي بلاد لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر يمكن أن يكون هناك تنافر وتضاد لاختلاف بعض وجهات النظر، هذا لا يكون، وهذا ليس من منهج محمد عليه الصلاة والسلام. فيا أيتها الأمة الرائدة، ويا أيتها الأمة القائدة، ويا أبناء من حملوا لا إله إلا الله، ويا أحفاد من وزعوا الهداية على البشرية، سلام عليكم في الختام كما سلمت عليكم في البدء. وإن الإنسان ليشعر بعزة وأنتم في إيمانكم ومستوى علمكم وفهمكم في هذا المجتمع الآثم الذي لا يؤمن إلا بالمادة، ولا يؤمن إلا بالتراب، ولا يؤمن إلا بالأكل والشراب، ولا يؤمن إلا بالفاحشة، وتعيشون هذا الشمم وتسترهمون الرسالة وترون الله من أنفسكم أنكم حملة رسالة ودعوة، فسلام عليكم يوم أسلمتم في هذا الدين، وسلام عليكم يوم بذلتم لله، وسلام عليكم يوم تبعثون أحياء عند الله ليريكم جزاء أعمالكم. غفر الله لي ولكم وتجاوز عنا سيئاتنا وتقبل عنا أحسن ما كنا نعمل في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يعدون. وإن كان هناك من حوار أو من سؤال فالمجال مفتوح، والصدر بالحب رحب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله شيخ القرني خير الجزاء، وعوضه بما أعطانا من علم خير العمل خير الجزاء، ونسأله تعالى أن يقرن أعماله بالقبول والسداد إن شاء الله. حقيقة هناك أسئلة كبيرة، نريد أن نبدأ بالورقية أولا ثم إذا هناك وقت نأخذ الأسئلة الشفهية. يسأل أحدهم يقول: الشيخ الفاضل، بعض الأخوة يسيء إلى الإسلام بدون القصد، وذلك من خلال عدم الانضباط في سلوكه أو سلوك أبنائه، فما ترون في هذا؟
السؤال يمكن سمعتموه، يقول: بعض الإخوة يسيئون إلى الإسلام بسلوكهم وببعض تصرفاتهم. أقول على نفسها جنت براطش، وقد مر في الكلمة بعض هذه الجوانب، وأدعو مثل هذا الأخ أن يتقي الله عز وجل في الإسلام، لا يري الإسلام هذه الصورة البشعة، لأن كل إنسان يفد من الشرك الإسلامي إلى هذا الغرب الماجن الكافر يعتبر محسوبا على الإسلام، لأننا إذا دعوناهم من الإسلام قال أنتم أهل الإسلام، أما رأيتم فلان وفلان وشبابكم ماذا فعلوا بدينكم وإسلامكم، أتظنون أنهم سوف يقولون هذا خارج عن الإسلام أو هذا ما قلدت عليهم الإسلام؟ لا، يقولون هذا صورة للإسلام. فأنا أسأل الأخ أن يتقي الله عز وجل في دين الله عز وجل، وأن يحفظ سمعه وبصره وقلبه على هذا الدين، على الله عز وجل أن يحفظ عليه حياته ومستقبله. والله ثم والله لا مستقبل الإنسان إلا أن يتجه وأن يستظل بظل لا إله إلا الله، وإلا فهو الفشل والضياع وهو الخمول والهمود، ثم هو الفناء والعذاب الأليم عند الله. وشرف والله كل الشرف أن يبقى الإنسان في دائرة لا إله إلا الله، ولو لم يملك من الدنيا متاعا ولا يحمل شهادة ولا يكون عنده منصب، فإن الله عز وجل لا يرضى إلا عن الأبرار الأخيار. فنسأل الله الهداية والسداد.
سؤال آخر يقول، تقول تسامح ولكن بعض الشباب يقولون أنه لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف يكون الجمع بينهم؟
أنا لا أقول، يعني معنى التسامح هو عن التنازل عن مبادئ الدين أو السكوت عن المنكرات، لا، لكن تكون طريقة محمد صلى الله عليه وسلم في تغيير المنكر تكون هي طريقة القائد والداعية والموجه والمصلح والمربي. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم عثى الله مكة، كان في الحرم 360 صنما، فما كسرها لأول وهلة، تركها وسكت حتى رده الله منتصرا فتكسرت هذه الأصنام. فبعض الناس قد يأتي إلى مسألة جزئية من قلة الفقه، قد يلقى إنسان مثلا قال كلمة بذيئة أو أكل بيساره فأقام الدنيا وقعده على هذا الكلمة، وقال اتق الله، لا يأخذك الله، خذ عزيز مقتدر، كيف تأكل باليسار؟ أسأل الله أن يحيط بك وأن يعاقبك. ماذا حدث؟ ثم يبقى يجبد ويرعد ويتكلم ساعة إلا ربع في هذه المسألة، وهذا ليس من المنهج. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. ورجل آخر يأتي يأمر الناس، أول ما يقابل الأخ يدعوه الإسلام فيتكلم له عن آثار المعاصي ويقول اشمأززت نفسي لما رأيتك وأنت مخالف لمنهج الإسلام وأنت كذا. ما كان منهجه صلى الله عليه وسلم هذا المنهج، إنما أدعو يعني إلى الحكمة. أن تأتي إلى إنسان في سوء فتقول لقد ارتاح قلبي لما رأيتك وأشرقت نفسي لما وقعت عيني عليك، إن علامة الخير فيك، ولذلك تغنيه بنفسي وتحبب إليه الانقياد، وتقول إن علامة الخير تقودك إلى أن لك مستقبل في الدعوة. فيقول كنت أظن أنني لا خير في وأنا في هذا المستوى، فيصبح داعية. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى بعض الصحابة يريد الريادة أعطاه راية وأعطاه 300 من الصحابة في غزوة وسوده عليهم، أصبح سيدا لهم، فيعود وإذا هو ملتزم بأمور الإسلام. ويريد يرى بعض الصحابة يريد الذكر كأبي سفيان بن حرب، فيقول لا يدخل من دخل دار أبي سفيان فهو آمن أمام الناس، فيفتح أبو سفيان وينتفخ ويرتاح للإسلام. هذه حكم، أقول الحكمة شيء والتنازل شيء آخر. ما معنى ذلك أن نأتي إذا دعونا الناس أن نأتي إلى مجتمع فنقول نترك هذا الأمر ما دام أن ندعوهم جعلنا نتنازل في هذا الأمر حتى يقول لا يقولون متزمتين؟ لا، نقف على حقنا ولا نتنازل لهم أبدا، لكن ندعوهم بالحكمة.
سؤال آخر يتعرض إلى جانب دعوي قسم آخر من العالم وهم النساء، فيقول أن هناك من يدعو إلى السماح للمرأة بالعمل والخروج، فما هي حدود ذلك وما هو التفصيل في مثل هذا الأمر؟
المرأة بين طرفين ووسط، الوسط يريدها الإسلام للمرأة، وطرف لا يريد الإسلام وهي أن تحبس المرأة وتقيد في البيت فلا تخرج ولا ترى الشمس ولو مرة واحدة في عمرها، ولا تعلم ولا تدرس ولا تفقه، والطرف الآخر أن تخرج المرأة كالرجل فتعمل وتتوظف وتدير وتأمر وتنهى وتغضب، هذا ليس من الإسلام. ووسط الإسلام أن تتعلم المرأة وتتفقه وأن تدعو أخواتها وأن تربي بيتها وأن تكون مدرسة مشرقة.
الأستاذ السباعي الداعي الكبير وفد في مجتمع من النساء تحدث لهن، فتحدث عن أن الإسلام يدعو إلى أن المرأة أن الإسلام كرم المرأة وشرف المرأة وحفظ المرأة. فقامت امرأة من آخر الصفوف خمينة عزينة يعني في جسمها، قالت كيف تقول كيف تؤذينا بالكلمات وتعلق علينا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالقوارير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأنجش أحد مواريه أنشد فأتت الجمال تهتز بالنساء، فيقول صلى الله عليه وسلم لأنجش رفقا بالقوارير يعني النساء. فقال السباعي يرد على هذه المرة يقول صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير وما قال رفقا بالبراميل. المقصود بعض النساء الآن يعني إذا أتيت تحاضر لهن غضبنا وتظاهرنا لأنك تتحدث عن موضوعات قد لا تناسبهن. يعني بعض الناس تحدث في مناسبة فأتى بأول حديث قال يقول صلى الله عليه وسلم إنهن ناقصات العقل المثير، فتركوا الجلسة وخرجوا. صحيح أن هذا الحديث، لكن موضع الحديث في هذه المناسبة في هذه المرة صحيح ليس بصحيح، كأن تأتي إلى أولاد يعني البشورة جبل الذهب في أيديهم وتريد تدعو من الإسلام فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس دبلة في يده كأنما لبس جمرة من النار. صحيح، لكن آخر هذه الحكم والفتوى حتى تقدم شيء للناس. فأما المرأة في الإسلام فإنها محترمة صراحة، ما يقول عاطفة، لأن بعض الناس أعداء الإسلام يقول ما عند المسلمين المرأة محترمة وموقرة وهم أهانها، فمحترمة في حدود البيت ولها مهنة، حتى تركيبها الجسمي الذي خلقها الله عليه لا تصلح للوظيفة ولا للعمل ولا للإدارة، وإنما تصلح تربي بيتها ويكفيها خير وبركة أن تربي هذا البيت. الأم مدرسة إذا عددت شعبا طيبا عراقي. فالمرأة على ثلاث أمور لا بد أن تستحضر: أولا أن تربى تربية إسلامية، الأمر الثاني أن تعلم وتوجه لتكون المرأة داعية لأخواتها، الأمر الثالث أن تحفظ وأن ترعى لأن تكون سلعة بيد كل إنسان، ولو كانت داعية ثم خرجت إلى الناس وتبذلت بل ترعى وتحجب وتحفظ لتكون صينة لدينها.
هناك عدة أسئلة تسأل عن الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرة أخرى، ويقول هناك كثير من يدعون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسيئون من حيث لا يدرون.
هذا مر مع الأخ الأول، مر أن بعض الناس يسيئون من حيث لا يعلمون، هذا يعني لا نشترط نحن في المجتمع الإسلامي أن يكون مجتمع كعمر بن الخطاب جميعا، وأن يكون لا يعصون الله طرفة عين، ويكون يسبحون الليل والنهار لا يسأمون ولا يلتفتون ولا يغتابون ولا يعصون، هذا ما وجد حتى في مجتمع صلى الله عليه وسلم. لكن المشروط أن يكون غالبية المسلمين عندهم وعي وعندهم توجه، وإما نحن في أنفسنا وأنتم في أنفسكم تعلمون أنكم تمرون بذنوب في 24 ساعة تمرون بذنوب، لكن من غلبت حسنات سيئاته أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة بعد الصدق الذي كانوا يعدون. فالإنسان الكمالي هذا ليس إلا في الخيال، ولذلك الحارث المحاسبي ألف كتاب الرعاية فترك الناس المساجد. لماذا؟ لأنه يريد أن الإنسان يكون كاملا، فلما قرأ الناس الكتاب رأوا أن صلاتهم ليست بصحيحة بمستوى الكتاب وأن خلقهم ليس بصحيح فترك المسجد، وقال يفتح الله على المسجد. يقول ابن القيم: فالعاقل لا يبني قصرا ويهدم مصرا، العاقل لا يبني قصرا ويهدم مصرا، العاقل هو أن يأخذ الناس يعني على منهج الكتاب والسنة.
أسئلة أخرى كثيرة تسأل، وربما هذا ناتج عن ما قلته في المحاضرة حول بناء مكتبة للمسلم في البداية. هناك أسئلة تسأل عن كتب الدعوة وكتب أساسية في العمل الإسلامي وكتب ثقافية وأدبية أخرى.
عند المسلمين الآن كتب صفراء وكتب بيضاء، كتب صفراء وكتب بيضاء، كتب صفراء كتب السلف الصالح، وكتب بيضاء كتب الخلف الصالح. والإنسان إذا بقي على الكتب الصفراء ولم يقرأ البيضاء بقي يعيش في القرن الأول، ما يعرف أنه في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يدري بماذا يدور الناس حوله.
وإذا ترى الكتب البيضاء ولم يطرأ الصفراء ما درى من أين أتى ولا علم بشيء، إنما يحفظ كلاما إنشائيا بذهنه ولا يعرف عن الإسلام شيء. فالأولى أن يجمع بينهما في مكتبة، وأن يقرأ الإنسان سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والأحاديث والقرآن والتفسير قراءة توضح له الإسلام، ثم يقرأ بهذا بما علمه الواقع. والكتب الفكرية العصرية لك أن تقرأه وأنت واقف في المطبخ، لكن الكتب السلف الصالح تقرأها وأنت متوسط وأنت حي الذهن وأنت مستقبل مشرق متيسط، لأنها كتب علم، لأنها كتب تأصيل، لأنها كتب عميقة. فالمقصود أن يعني غلب على كثير من المسلمين لتكاسلهم أن وسموا بقلة القراءة، حتى قال أحد أعدائهم مجد أيام العرب لا يقرؤون، وهذا واقع، حتى تمر بعض الأحداث ما يقرؤونها ولا يدرون بها أبدا، وتجد أحد عنده مكتبة لكنه يأخذ السيارة يتمشى بها من شارع في شارع حتى يفتح الله عليه في اليوم الثاني وهو ما زاد من المعلومة في شيء. وانظر إلى الأمة الكافرة، الأمريكان أكثر الناس قراءة، ما رأيت وما رأى الناس حتى يقولون أكثر منهم قراءة، حتى يقول ذا الكريجي ذا القلق وذا الحياة إنهم يقرؤون 16 ساعة في 24 ساعة. لماذا؟ لا يجون هرابا ولا يخافون عقابا، يركبون في الطائرات والمرأة والعجوز معها الكتاب، وما تجد الطائرة لو قرأت 50 صفحة، بينما نحن نعدد النوافذ في الطائرة ونسلم على الناس ونوصل السيارات بأعيننا من مكان إلى مكان، كلما وصلنا هذه بأعيننا عدنا أخذنا بالعين الثانية، ونحن أهل الثواب وأهل يعني الذين نريد الأجر والمثوبة. فالقراءة بارك الله فيكم، بدل الإنسان ما يتف نصف ساعة يتحدث الإنسان عن الثلوج وكيف وقعت الثلوج ومتى تنتهي يأخذ كتاب يقرأه، بدل ما يتحدث معه في أمور ماجريات يسميها ابن تيمية ماجريات أشغلت المسلمين وأخلت أوقات المسلمين، ماجريات تجلس مع الإنسان ساعتين تتحدث له عن جدته وخالته وعمته وما تتزوج وهل عنده أطفال وهل مات من أطفاله شيء. فقط فنخفف من الماجريات ونجعلها في القراءة. والقراءة ليس كل قراءة محمودة، بعض الناس يقرأ لكنه في مسلاح الحمار لأنه يقرأ كتب فاجرة. هل يعني القراءة تمدح لذات القراءة؟ أجل من يقرأ كتب لينين وماركس ممدوحا عند المسلمين؟ لا والله، كتب فسق. يقول الذهبي في ترجمة ابن راوندي هذا المعثر، هذا الرجل المعثر ألف كتب كلها ضرر وجهالات وخزعبلات. ويقول ابن تيمية عن ابن سبعين إن كان ثبت ما قال في كتبه عنه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فكل ما كل قراءة تثمر، ثم القراءة العادية هذه لا تثمر، قد تكسر القلب. أن يبقى الإنسان كلما انتهى من صحيفة أخذ الصحيفة الأخرى فقرأ درجات الحرارة هنا وقرأ صيدليات المناوبة هنا ثم قرأ 7 مرات ثم حفظها ثم لخصها. لا، إن العلم هو العلم الأصيل. أن يؤسس المسلم مكتبة علمية تصله بالله عز وجل، ونحن لا نكثر من الكتب، 10 كتب تجعلك من علماء الدنيا. القرآن، القرآن الكريم مثلا، في التفسير تفسير ابن كثير، في الفقه فقه السنة سيد سابق، وهو كتاب مبصل وموجه ومدلل لولا بعض النقاط فيه، ومن له الكمال ومن ذا الذي توضع سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وفي التاريخ البداية والنهاية لابن كثير. وفي الأدب بهجة المجالس مثلا لابن عبد البر أو الأدب الفريد لولا بعض المواقف فيه. وأنصحكم كل النصيحة بكتاب رجلين صراحة ما نقولها عاطفة ولا عصبية، لكن والله الصدق أنه ينسكن من الأسطر على قلبك، الصدق تجده وتلمسه والإخلاص. ابن تيمية هو ابن القيم. ابن تيمية هذا رجل ترى ما عرف إلى الآن. يقول أحد قرأت إن أحد المستشرقين مجري يقول كما نقل عن الزركلي، يقول وضع ابن تيمية ألغاما في الأرض فجر بعضها محمد بن عبد الوهاب وبقي بعضها لم يفجر إلى الآن. ابن تيمية ما عرف على الحقيقة إلى الآن، حتى يقول بعض معاصريه والله لو حلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت مثله لصدقت في يميني. قبله ب500 سنة ما جاء مثله، وبعده إلى الآن ما جاء مثله. فأنا ننشدكم إلى قراءة كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم، تدرك الإسلام وتدرك الصدق والعمق العلمي، ثم تبقى عقلياتكم كبيرة لأن الإنسان كل وراء عظيم كتاب، هذا مثلا كل أو وراء كل عظيم كتاب، فأنت وراء كل عظيم كتاب، فأنت من عظمتك أن يكون معك كتب ابن تيمية وابن القيم بعد القرآن والسنة.
هذا ينقلنا إلى سؤال آخر يسأل عن الاستيعاب في القراءة، وكيف يستطيع الإنسان أن يحفظ ما قرأه أو يعي ما قرأه.
من أراد أن يحفظ فله شيء، ومن أراد أن يفهم يعني تتسع معلوماته فله منهج. يقول أهل العلم كما يقول جاحظ في كتاب الحيوان: إذا أردت أن تحفظ فقلل، وإذا أنت أردت أن تفهم فكثر. فصحيح أن الذي يريد أن يحفظ مثل في الفقه لا يأتي بالمغني ليحفظه، هذا ما ينتهي فيه إن شاء الله 83 سنة وستة أشهر. لكن الذي يريد أن يحفظ مثلا يأخذ شيء مثل مبسط سهل. فأنا أقول إنه لا يلزم منك أن تحفظ. المثل الذي أرش حفظه ولا يعذر إنسان إلا في الجملة: المسلم الذي يريد أن يوجه الناس فعليه بالقرآن. بعض الناس يذهب إلى الرحابية في الفرائض يحفظه وما حفظ القرآن، أو يذهب إلى متن في الفقه يجمعه فلا حفظ القرآن، ما من الفائدة؟ فأنا أدعوكم إلى أن من عنده حافظة أو عنده توجه يحفظ القرآن أو ما استطاع من القرآن، ثم ما بقي فلا يكلف الله نفسك إلا وسعها. افهم وما عليك أن تحفظ، افهم فإن الله سوف يفهمك سبحانه وتعالى. والصحابة ترى ما غلبوا بكثرة النصوص. أبو بكر تعرفون من هو أبو بكر؟ كلكم يعرف أبو بكر، وأظن أحد حتى عجاز نيسابور لا يجهن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه. كان يحفظ 137 حديث فقط، وهو أعلم الأمة وأثقى الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو وزن إيمانه في إيمان الأمة رجع إيمانه. فليست المسألة مسألة كثرة معلومات، لكن والله مسألة توجه وصدق وإخلاص وإنابة ثم فقه في الدين. حديث واحد تستنبط منه وتفقه أكثر أحسن من 50 حديث تقرأه ولا تفهم ما فيها. وأرشح لكم كتب مختصرة في الحديث لأن نسيته حانفا بعد الصحيحين البخاري ومسلم: رياض الصالحين، كتاب تربوي من أعجل ما كتب ولا يجهله مسلم يقرأ. وهذا أدعوكم لقراءته وتكراره، وأن يكون عند مخدتك صباحا مساء تقرأ فيه ولو حديث في اليوم تتدبره، لأن الذي ألفه أخلص لله، فرفع الله كتابه بإخلاصه فسرى عند الناس جميعا، عند العالم والعامي. وفي الأحكام بلوغ المرام لابن حجر، بلوغ المرام من أجود ما كتب في الإسلام، أحاديث عليها مدار ريح الإسلام، 1500 حديث تدور عليها ريح الإسلام.
نقطة أخرى تسأل عن من يقرأ من الكتب بوحده والتفقه منها، من كان شيخه كتاب وكان خطوة أكثر من صوابه، وكما ذكر لبئس من شيخ الصحيفة، فيريد التعليق على هذا وتوضيح هذا الأمر.
هذه الكلمة في نظري ثبتت شبابنا كثيرا، من كان شيخه كتاب وكان خطأه أكثر من صوابه، ثبتتهم كثيرا حتى تركوا طلب العلم والقراءة في البيت، حتى يأتيه شيخ ينزل عليه في بيتي بطائرة هليكوبتر ليدرسه كتاب فقه السنة للسيد ساب. من أين لنا أن نحضر في كل مدينة وفي كل قرية وفي كل بيت شيخ عليه عمامة يدرسنا الكتب ويشرح لنا الكتب؟ نحن في القرن 14 أو 15، فكيف نحضر لكل إنسان شيء؟ إنما نعيش بضرورات العصر. أما القرآن فإن التفاسير الحمد لله مطبوعة ومصححة ومنقحة، حتى الضمة والفتحة والكثرة موجودة في الكتب. هم قالوا هذا الكلام لأن المخطوطات سابقا ما كان يدري الإنسان يقرأ، ما تدري هل هذا حنطب ولا حلطب ولا حيطب ولا حوطب، فلا تدري، فيبقى الإنسان يتكلم بجهل. ولذلك أجر عنهم أنهم حرفوا، حتى يقول ابن جوزي: أحدهم أتى يقرأ في القرآن، نسأل الله السلامة في تحريف القرآن، لا أريد أن أذكره بأن القرآن يحترم، لكن في الحديث النبوي حرفوا بعضهم حتى قال بعضهم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل، عن الله عز وجل. فأتى الرجل هذا قال عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عن رجل، عن الله عن رجل، يعني حق لله شيخ سبحان الله وتعالى عما يشكون. فهذا كان يخاف منه لما لم تكن هناك مطابع وتصحيح وتنقيح. أما الآن فالحمد لله والشكر، تقرأ مثلا فتح الباري وإذا في الحاشية في طبعة بولاق كذا، في طبعة دار الشروق كذا، فما يعجزك شيء. وأنا أعرف من طلبة العلم من فهموا ومن أنتجوا ومن حصلوا بواسطة الكتب المطبوعة والمشروحة والمنسقة. فلا ترهبكم هذه الكلمة كثيرا.
هناك أسئلة خاصة للشيخ نعطيها فيما بعد. هناك سؤال كما تعرفون جميعا يتحدث عن الشعر. يقول الأخ عايز القرني أني أحبكم في الله. بالمناسبة هناك أخوة كثيرة ذكروا مقولة أني أحبكم في الله، فنقولها للشيخ ونقول لهم أني أحبك في الله. وهبكم الله نعمة الجمع بين الدعوة إلى سبيله وإثبات ذلك بأبيات من الشعر. أود من شخصكم الكريم ذكر قصيدة وذكر مطلع منها. وحملوني على الأكتاف أربعة ومن خلفي من يشيعني، وإذا أمكن في أي كتاب أستطيع أن أجدها. وبالمناسبة كما قلنا أن الديوان الشيخ الذي طبعه هو لحن الخلود، أحب الأخوة سأل عن ذلك.
لحن الخلود وليس لحم الخروف، لأن الاسم قد يشتغل. الأخ يسأل عن قصيدة لي ولا يسأل عن قصيدة هذه؟
هو هناك أسئلة يسألون عن قصيدة لك أو
كنت
كتبت في المؤتمر شيء من هذا.
صراحة قصيدة ليس الغريب هذا البيت منها، ليس الغريب غريب الدار والكفن الغريب نعم. أنا ما أحفظها لأنها ركيكة في ظني، مع العلم أن الناس معجبين بها بعض العوام يعني، لكن ما فيها روح الشاعرية. وجدت بعض الأبيات أرق وأحسن منها وإبداع في العربية في الرثاء وفي الزهد. ولذلك من أحسن ما قيل في الرثاء ما قال مسن بن نويرة يرثي أخاه مالك، مالك بن نويرة توفي فرثاه أخوه مسن.
طيب الشعر ما دقائق.
يقول بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتها معا، وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لي تفزع، وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبع، فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع النمل بثليلة معا. ومما ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال دنياك تجهو ولا تدري بما فيها إياك. لا يقول رضي الله عنه لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الموت نبنيها، تعمل لدار غدا رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك تربتها والزعفران الحشيش النابت فيها. فأجيت على هذه الأبيات بأبيات منها دنيا كتزهو ولا تدري بما فيها إياك إياك لا تأمن عواديها، تحل الحياة لأجيال فتنعشهم ويدرك الموت أجيالا فيفنيها، عارية المال قد ردت لصاحبها وأكن في البيت قد عادت لبانيها، يا رب نفسي كبت مما ألم بها فزكها يا كريم أنت هاديها، هامت إليك فلما أجهدت تعبا رنت إليك فحنت قبل حاديها، إن لم تجرني برشد منك في سفري فسوف أبقى ضليلا في الفلاتها. أظنكم كلكم تعرفون وتسمعون بالشيخ عبد العزيز بن باز العالم عندنا، هذا مدحه كثير من العلماء، منهم عالم المغرب تقي الدين الهلالي توفي كان عمره 110 سنوات، محدث كبير في المغرب، وفد إلى الرياض فقال في الشيخ عبد العزيز خليلي عجابي لنغتنم الأجر على آل باز إنهم بالثنى أحرى، وزهدك في الدنيا لو أن ابن أدهم رآه رأى فيه المشقة والعسرة. فأرسلت للشيخ قصيدة قرأت عليه اسمها البازية، قلت فيها قاسمتك الحب من ينبوعها الصافي، فقمت أنشد أشواقي وألطافي، لا أبتغي الأدب إلا من كريم عطفه والغفور لزلاتي وإسرافي، عفوا لك الله قد أحببت طلعتكم لأنها ذكرتني سير أسلافي، والمدح يا والدي في غيركم كذب لأنكم لفؤادي بلسم شافي، يا دمع حسبك بخلا لا تجود لمن أجرت دموعك مثل الوابل السافي، يا شيخ يكفيك أن الناس قد شغلوا بالمغريات وأنت الثابت الوافي، أغراهم المال والدنيا تجاذبهم ما بين منتعل منهم ومن حافي، مجالس اللغو منداهم وروضتهم أكل لحوم كأكل الأرض في العافي، وأنت جالست أهل العلم فانتظمت لك المعالي ولم تولع بإرجافي، بين الصحيحين تغدو في خمائلها كما غدا الطل في إسرافها الضافي، تشفي بفتياك جهلا مطبقا وترى من دقة الفهم درا غير أصدافي، أراك كالضوء تجري في محاجرنا فلا تراك عيون الأغلف الجافي، تشهدوا تملك أشواقي وتأسرها بنغمة الوحي، من طاها
ومن قاتل. وفي الختام أقول لكم ما قلته في مناسبة وهي لسعد الشيرازي، هذا شاعر شمي إيراني وهو من شعراء الخمسة العالميين، يقول: قال للمحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت: بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه مهنا. قال لي: من أنت؟ قلت: ذو خما، ثم إلا أنت بالباب هنا. قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. فأقول لكم: أنتم أنا فمن أنا؟ كلنا لا إله إلا الله، ونعمل من أجل لا إله إلا الله، ونسأل الله أن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يميتنا على لا إله إلا الله، وأن يرفع رؤوسنا بلا إله إلا الله. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب إن الهدى هداك، وإن هذه القلوب اجتمعت على محبتك وطاعتك وأنها قد شمخت إلى هدايتك، اللهم فبرها بهديك ووفقها لسنة نبيك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.